الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فهذا هو المجلس 13 مجالس الدورة التأصيلية 3 في دورتها 2 والأخيرة إن شاء الله، وهو المجلس 5 والأخير من مجالس قراءتنا لكتاب اختصار علوم الحديث. وكنا قد وقفنا على النوع 29، معرفة الإسناد العالي والنازل، صفحة 61 بعد 400. ونبدأ على بركة الله، ونحن في اليوم 2 من شهر جمادى الأولى عام 41 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله والقراءة مع أبي أحمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: النوع 29 معرفة الإسناد العالي والنازل. ولما كان معرفة الإسناد من خصائص هذه الأمة، وذلك أنه ليس من أمة من الأمم يمكنها أن تسند عن نبيها إسنادا متصلا غير هذه الأمة، فلهذا كان طلب الإسناد العالي مرغبا فيه، كما قال الإمام أحمد بن حنبل: الإسناد العالي سنة عمن سلف.
والأمة المحمدية أمة الإسلام تروي 3 أشياء بالأسانيد، وليست واحدة منها موجودة عند الأمم السالفة السابقة. أولا، تروي كتاب الله عز وجل بالإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة والجلال. ثانيا، تروي الأحاديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد المتصلة إليه. ثالثا، تروي الآثار السلفية المروية عن الصحابة والتابعين بالأسانيد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقيل ليحيى بن معين في مرض موته ما تشتهي، قال: بيت خالي وإسناد عالي. ولهذا تداعت رغبات كثير من الأئمة النقاد والجهابذة الحفاظ إلى الرحلة إلى أقطار البلاد طلبا لعلو الإسناد، وإن كان قد منع من جواز الرحلة بعض الجهلة من العباد فيما حكاه الرامهرمزي في كتابه الفاصل. ثم إن علو الإسناد أبعد من الخطأ والعلة من نزوله. وقال بعض المتكلمين: كلما طال الإسناد كان النظر في التراجم والجرح والتعديل أكثر، فيكون الأجر على قدر المشقة، وهذا لا يقابل ما ذكرناه، والله أعلم. وأشرف أنواع العلو ما كان قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما العلو بقربه إلى إمام حافظ أو مصنف أو بتقدم لسماع فتلك أمور نسبية.
يعني الأسانيد العالية منقسمة إلى 3 أقسام: أسانيد عالية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الغاية الأولى. الثانية، الأسانيد العالية إلى الأئمة والحفاظ والمصنفين. والثالثة، الأسانيد العالية الذين تقدم سماعهم، الذين قدم سماعهم. فهذه أمور نسبية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: النوع 30 معرفة المشهور. قال: والشهرة أمر نسبي، فقد يشتهر عند أهل الحديث أو يتواتر ما ليس عند غيرهم بالكلية، ثم قد يكون المشهور متواترا أو مستفيضا، وهو ما زاد نقالته على 3. وعن القاضي الماوردي أن المستفيض أقوى من المتواتر، وهذا اصطلاح منه. وقد يكون المشهور صحيحا كحديث الأعمال بالنية وحسنا.
القاضي الماوردي انتسب إلى الشافعية، وهو محسوب على الشافعيين في الأصول وفي الفروع، لكنه مع الأسف يميل كثيرا إلى المعتزلة، إن لم نقل إنه معتزلي. نعم،
قال: وقد يشتهر بين الناس أحاديث لا أصل لها أو هي موضوعة بالكلية، وهذا كثير جدا. ومن نظر في كتاب الموضوعات لأبي الفرج بن الجوزي عرف ذلك، وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال: أربعة أحاديث تدور بين الناس في الأسواق لا أصل لها: من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة، ومن آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، ونحركم يوم صومكم، وللسائل حق وإن جاء على فرس.
أما حديث من بشرني بخروج آذار، أي شهر آذار، مقصود بآذار شهر آذار، فهذا حديث موضوع ولا ريب، كما قال الإمام أحمد لا أصل له. وأما حديث من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة فبهذا اللفظ فيه نظر، ولكن هناك حديث أخرى فيه حفظ وصون أهل الذمة، ونحركم يوم صومكم هذا حديث موضوع لا أصل له كما قال الإمام أحمد. وللسائل حق وإن جاء على فرس، هذا أيضا بهذا اللفظ لا أصل له، ولكن ذكر بعض المفسرين عند قوله تعالى: وأما السائل فلا تنهر، حديثا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وله إسناد، وهو: أعطوا السائل ولو كان على فرس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: النوع الحادي والثلاثون: معرفة الغريب من العزيز. قال: أما الغرابة فقد تكون في المتن بأن يتفرد بروايته راو واحد، أو في بعضه كما إذا زاد فيه واحد زيادة لم يقلها غيره، وقد تقدم الكلام في زيادة الثقة. وقد تكون الغرابة في الإسناد كما إذا كان أصل الحديث محفوظا من وجه آخر أو وجوه، ولكنه بهذا الإسناد غريب. فالغريب ما تفرد به واحد، وقد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، ولكل حكمه.
فقد مر معنا أنه إذا تفرد بالغريب الشخص الواحد وكان ثقة ولم يخالفه من هو أوثق منه، فهذا يكون من باب زيادة الثقة، يكون من باب زيادة الثقة ولا بأس به إطلاقا. وأما إذا تفرد الثقة برواية وخالف فيه الثقات، فهذا هو الذي يسمونه الشاذ، وقد مر معنا. وأما إذا تفرد الضعيف، فإن تفرد الضعيف في كلا الحالين إما منكر وإما شاذ. نعم.
قال: فإن اشترك اثنان أو ثلاثة في روايته عن الشيخ سمي عزيزا، فإن رواه عنه جماعة سمي مشهورا كما تقدم، والله أعلم.
نعم. وسبق ذكر هذا لما شرحنا البيقونية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني والثلاثون: معرفة غريب ألفاظ الحديث. وهو من المهمات المتعلقة بفهم الحديث والعلم والعمل به، لا بمعرفة صناعة الإسناد وما يتعلق به. قال الحاكم: أول من صنف في ذلك النضر بن شميل، وقال غيره أبو عبيدة معمر بن المثنى. وأحسن شيء وضع في ذلك كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، وقد استدرك عليه ابن قتيبة أشياء، وتعقبهما الخطابي فأورد زيادات.
يعني غريب ألفاظ الحديث من أحسن ما وصل إلينا هو غريب الحديث لأبي عبيد القاسم ابن سلام. حقيقة هذا الكتاب يعتبر من نفائس كتب المحدثين في الغريب، ومما يستفاد منه أن أبا عبيد القاسم ابن سلام هو من المحدثين، وكلام المحدثين في غريب الحديث أوضح وأجلى في المعنى من كلام غيره من كلام غيرهم في ألفاظ الحديث. ولهذا مثلا الفائق للزمخشري بعيد عن مصطلحات المحدثين بخلاف كتاب أبي عبيد القاسم ابن سلام، وكذلك كتاب تلميذه ابن قتيبة الدينوري غريب الحديث أو مشكل الحديث. وقد بذل البخاري جهدا عظيما في بيان معاني غريب من خلال صحيحه، لكن أجمع شيء وصل إلينا هو كتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير الجزري، لابن الأثير الجزري، وهو أخو المقرئ المشهور ابن الجزري. ابن الأثير الجزري في كتابه النهاية في غريب الحديث جمع فيه عدة كتب، والأصل عنده هو كتاب أبي عبيد القاسم ابن سلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: النوع الثالث والثلاثون معرفة المسلسل، وقد يكون في صفة الرواية كما إذا قال كل منهم سمعت أو حدثنا أو أخبرنا ونحو ذلك، أو في صفة الراوي بأن يقول حالة الرواية قولا قد قاله شيخه له، أو يفعل فعلا فعل شيخه مثله، ثم قد يتسلسل الحديث من أوله إلى آخره، وقد ينقطع بعضه من أوله إلى أو آخره. وفائدة التسلسل بعده من التدليس والانقطاع، ومع هذا قل ما يصح حديث بطريق مسلسل، والله أعلم.
اكتب من أشهر المسلسلات الحديث المسلسل بالأولية، حديث ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، حديث ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يسمى الحديث المسلسل بالأولية. ومن الأحاديث المشهورة أيضا الحديث المسلسل بالمحبة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: والله إني لأحبك لا تدعن دبر كل صلاة. هذا الحديث يسمى المسلسل بالمحبة. لكن كل هذه المسلسلات كما قال ابن الصلاح رحمه الله فيها انقطاع وفيها ضعف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: النوع الرابع والثلاثون معرفة ناسخ الحديث.
هذه المناسبة آذن لكم أن تروا عني حديث المسلسل بالأولية ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وحديث المسلسل بالمحبة والله إني لو أحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفيه على يدي وقال، إلى آخر ذلك من المسلسلات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: النوع الرابع والثلاثون معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه. قال: وهذا الفن ليس من خصائص هذا الكتاب، بل هو بأصول الفقه أشبه، وقد صنف الناس في ذلك كتبا كثيرة مفيدة، من أجلها كتاب الحافظ الفقيه أبي بكر الحازمي رحمه الله، وقد كانت للشافعي رحمه الله في ذلك اليد الطولى كما وصفه به الإمام أحمد بن حنبل.
كتاب الحافظ الفقيه أبي بكر الحازمي الناسخ والمنسوخ يعتبر من أشمل كتب ناسخ الحديث ومنسوخه، وقد وضع فيه أحاديث ربما لا تكون منسوخة باصطلاح الأصوليين، وذلك لأن السلف يطلقون كلمة الناسخ على المخصص، يطلقون كلمة يقولون هذا منسوخ أي مخصوص، وهذا ناسخ أي مخصص، فهذه المسألة لابد أن ننتبه لها. أما الإمام الشافعي رحمه الله فإن له اليد الطولى في ذكر هذا النوع من أنواع علوم الحديث في كتابيه الأم والرسالة. نعم.
قال: ثم الناسخ قد يعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونحو ذلك.
إذا سمعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، يجي واحد يتفذلك في العلم يقول أين النهي؟ يا أخي ما يحتاج أن تبحث عن المنسوخ أين النهي، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم، سواء وقفنا على النهي ولا ما وقفنا ما يهم، المهم أنه هذا منسوخ وخلاص. هذا مثل الذي يأتي ويقول هذا الحديث ناسخ لحديث آخر، أين الحديث المنسوخ؟ ما يهم، ما دمنا عرفنا أن هناك ناسخ ومنسوخ، المهم أن نعرف الناسخ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد يعرف ذلك بالتأريخ وعلم السيرة، وهو من أكبر العون على ذلك كما سلكه الشافعي في حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وذلك قبل الفتح في شأن جعفر بن أبي طالب، وقد قتل بمؤته قبل الفتح بأشهر، وقول ابن عباس احتجم وهو صائم محرم، وإنما أسلم ابن عباس مع أبيه في الفتح. فأما قول الصحابي هذا ناسخ لهذا فلم يقبله كثير من الأصوليين، لأنه يرجع إلى نوع من الاجتهاد وقد يخطئ فيه، وقبلوا قوله هذا كان قبل هذا لأنه ناقل وهو ثقة مقبول الرواية.
الصحيح أن الذي يعرف به الناسخ والمنسوخ أربعة أشياء، ثلاثة متفق عليها وواحد مختلف فيها. الأول خبر النبي صلى الله عليه وسلم كقوله كنت نهيتكم، ومثل الحديث كنت نهيتكم عن الآنية ألا فاشربوا في كل إناء ما لم يكن مسكرا، ومن مثل الحديث كنت نهيتكم عن الجلود، ونحو ذلك من ألا كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة، إلى آخر ذلك من الأحاديث. الطريقة الثانية التاريخ، وهذا متفق عليه. الطريقة الثالثة قول الصحابي هذا كان قبل هذا. الطريقة الرابعة وهي المختلف فيها والصحيح قبوله خلافا للأصوليين. ما هي؟ قول الصحابي هذا ناسخ لهذا. لماذا نقول الصحيح قبوله خلافا للأصول؟ لأن اجتهاد الصحابة خير لنا من اجتهادنا، فنحن نقبل قول الصحابي هذا ناسخ لهذا إلا في حالة واحدة، ما هي؟ أن يكون هناك صحابي آخر يخالفه، فحينئذ نحتاج إلى الترجيح بين قول صحابيين. أما صحابي يقول هذا ناسخ لهذا ثم يأتي مجتهد آخر ويقول ليس بناسخ، فقول الصحابي مقدم على المجتهدين الآخرين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: النوع الخامس والثلاثون معرفة ضبط ألفاظ الحديث متنا وإسنادا، والاحتراز من التصحيف فيها، فقد وقع من ذلك شيء كثير لجماعة من الحفاظ وغيرهم ممن ترسم بصناعة الحديث وليس منهم، وقد صنف العسكري في ذلك مجلدا كبيرا، وأكثر ما يقع ذلك لمن أخذ من الصحف ولم يكن له شيخ حافظ يوقفه على ذلك.
بالنسبة لكلام العسكري حقيقة فيه تصحيف، فيه تعسف من جهة، وفيه عدم التثبت، فإنه ينقل أن المحدث الفلاني صحف في كذا وكذا وهو لم يثبت هذا، وإنما هذا من تنكيد أهل البدع عليهم أو من وضع الوضاعين عليهم. المحدثون فقهاء أصوليون لغويون، وأما من تلبس بهم وليس منهم فهذا ما لنا علاقة فيهم. لو كان أحد ألف في تصحيف الفقهاء للحديث كان أولى، وما أكثر ما عندهم من التصحيفات، لكن يعني أقرب ما يقال فيه، وإن كان أيضا فيه تعسف، ما ذكره الخطابي من تصحيف بعض المحدثين، لكن أيضا فيه الأشياء التي لا تثبت، وأكثرها مع الأسف من التنكيت على المحدثين، وهذا باب يجب الحذر منه. نعم. لكن كما قال الحافظ ما ثبت منه، وإنما هو ليس لشيخ حافظ أو كان لرجل قرأ الكتب وادعى أنه محدث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وما ينقله كثير من الناس عن عثمان بن أبي شيبة أنه كان يصحف قراءة القرآن فغريب جدا، لأن له كتابا في التفسير وقد نقل عنه أشياء لا تصدر عن صبيان المكاتب.
يعني ينقلون عن الإمام عثمان بن أبي شيبة، أخو الإمام أبو بكر بن أبي شيبة، هذا مصنف صاحب عثمان بن أبي شيبة، هو مصنف المسند وهو مؤلف التفسير، فكيف يقال إنه كان يصحف في قراءة القرآن؟ هذا من تنكيت أهل البدع عليه ومن تشنيعهم عليه حتى لا نقبله، لأنه كان إماما جهبذا في السنة وكان شديدا عليهم، فكانوا يضعون عليه ما يضعون، مثل ما قال ابن الصلاح: هذا غريب جدا، بل نحن نقول إن أكثره موضوع مكذوب، وما صح سنده فإنه من حسد الحاسدين عليه، وما ينقل عنه لا تستر عن صبيان المكاتب، فضلا عن إمام مبجل مثل الإمام عثمان بن أبي شيبة. يعني التنكيت على علماء الحديث من الخطورة بمكان أيها الإخوة. علماء الحديث هم روح الروح، هم غذاء الأبدان، والطعن عليهم يوصل إلى الطعن على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب حفظ وصون جنابهم ومعرفة مقامهم وعدم التسرع فيما ينقل عنهم، لا سيما كما ذكرت المعروفون منهم بالإمامة يكثر عليهم الافتراء حتى يدع الناس مقالتهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما ما وقع لبعض المحدثين من ذلك فمنه ما يكاد اللبيب يضحك منه، كما حكي عن بعضهم أنه جمع طرق حديث يا أبا عمير ما فعل النفير، ثم أملاه في مجلسه على من حضره من الناس فجعل يقول يا أبا عمير ما فعل البعير، فافتضح عندهم وأرخوها عنه.
هذا الأولى لا يقال عنه إنه محدث، إنما يقال إنه مدع للحديث. الحديث المحفوظ يا أبا عمير ما فعل النغير، فهو كتبه نفير ثم أملاه بعير، فوقع في التصحيف ابتداء في الكتابة وانتهاء في البلاغ، دل على أنه ليس من المحدثين. هذا انتسابه إلى الحديث ظلم، ونسبته من جهة الغير إلى المحدثين ظلم على المحدثين. نعم. لا، هو كتب الحديث خطأ، بدل ما يكتب يا أبا عمير ما فعل النغير كتب يا أبا عمير ما فعل النفير، ثم بلغه خطأ يا أبا عمير ما فعل البعير، يعني وقع في التصحيف مرتين، مرة في الكتابة ومرة في الأداء. نعم.
قال: وكذا اتفق لبعض مدرس النظامية ببغداد أنه أول يوم إجلاسه أورد حديث صلاة في إثر صلاة كتاب في عليين، فقال كناز في غلس، فلم يفهم الحاضرون ما يقول حتى أخبرهم بعضهم بأنه تصحف عليه كتاب في عليين، وهذا كثير جدا، وقد أورد الصلاح أشياء كثيرة.
أورد ابن الصلاح. حقيقة أن مدرس النظامية لا يستغرب منهم هذا، لأنهم كثير منهم إنما كان ينتسب إلى العلم لكي يأخذ راتبا، مثل حالنا اليوم، يتخرج من الجامعة ويدعي أنه شيخ وأنه دكتور وهو ما يعرف يقرأ. موجود هذا، من أغرب ما سمعته بنفسي، لا أقول بواسطة، من أغرب ما سمعته بنفسي أن رجلا تخرج من الجامعة ثم جاء يدرس عندنا، وإذا به وأنا أمر من طريق الصف من أمامه في أول يوم للتدريس أسمعه يقول لا هجرة بعد الفتح. حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، يقول لا هجرة بعد الفتح، هذه اللفظ غير محفوظة. نعم. لا لا، هو أخو صاحب المصنف، أخو أبو بكر، لكن هو له مسند في الحديث، وله كتاب في التفسير، وله كتاب في العقيدة، في الرد على الجهمية، من شيوخ الإمام أحمد، أبو بكر بن شيبة، عثمان بن أبي شيبة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد كان شيخنا الحافظ الكبير الجهبذ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته من أبعد الناس عن هذا المقام، ومن أحسن الناس أداء للإسناد والمتن، بل لم يكن على وجه الأرض فيما نعلم مثله في هذا الشأن أيضا. وكان إذا تغرب عليه أحد برواية شيء مما يذكره بعض الشراح على خلاف المشهور عنده يقول: هذا من التصحيف الذي لم يقف صاحبه إلا على مجرد الصحف والأخذ منها.
ما دام أن الحافظ ابن الصلاح قد مدح شيخه أبا الحجاج المزي حق له ذلك، فهو إمام جهبذ لا ريب ولا شك، ومن المشايخنا الكبار الذين أدركناهم وهم لا يصحفون أبدا، لا في الحرف ولا في اللغة. شيخنا غلام الله رحمتي حقيقة، يعني ما رأيت في حياتي رجلا لا يلحن. وأما مفتي الزمان الإمام أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فلم أقف له ولا على لحن واحد في حياتي، ولا على لحن واحد. يعني بعض مشايخنا ربما كان يلحن في الإعراب ثم يدرك فيصحح، أما الشيخ ابن باز رحمه الله فلم أقف له على لحن ولا مرة في حياتي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: النوع السادس والثلاثون معرفة مختلف الحديث. وقد صنف فيه الشافعي فصلا طويلا من كتابه الأم نحوا من مجلد، وكذلك ابن قتيبة له فيه مجلد مفيد وفيه ما هو غث، وذلك بحسب ما عنده من العلم. والتعارض بين الحديثين قد يكون بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه كالناسخ والمنسوخ فيصار إلى الناسخ ويترك المنسوخ، وقد يكون بحيث يمكن الجمع ولكن لا يظهر لبعض المجتهدين فيتوقف حتى يظهر له. أحسن الله إليكم. قال: فيتوقف حتى يظهر له وجه الترجيح بنوع من أقسامه.
وجه الترجيح، أحسنت، وجه الترجيح بالحاء.
أو يهجم فيفتي بواحد منهما، أو يفتي بهذا في وقت كما يفعل أحمد في الروايات عن الصحابة. وقد كان الإمام أبو بكر ابن خزيمة يقول: ليس ثم حديثان متعارضان من كل وجه، ومن وجد شيئا من ذلك فليأتي لأؤلف له بينهما.
وهذا هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القاعدة الذهبية التي كسر بها قاعدة الرازي، وهي أنه لا يمكن بتاتا التعارض بين دليلين صحيحين، لا بين حديث وحديث، ولا بين آية وآية، ولا بين آية وحديث. إنما متى ينشأ التعارض، متى ينشأ التعارض والاختلاف؟ فيما إذا كان أحدهما صحيحا والآخر ضعيف ولا يلتفت إلى الضعيف. أما إذا كان الحديثان صحيحان فلا بد أن يكون، إذا كان التعارض كليا، أن يكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا. فإذا لم يكن ناسخ ومنسوخ فلا بد وأن يكون ثم طريق للجمع بينهما، كما قال إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة. وحتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يتحدى أحد أن يأتي له بدليلين صحيحين متعارضان، أبدا لا يمكن. وزاد شيخ الإسلام كلمة أخرى، وهي أنه لا يمكن التعارض بين دليل صحيح نقلي ودليل صحيح عقلي، لا يمكن. وهذا كلام مستقيم، لأن الذي أنزل الشرع هو الله، والذي خلق العقل هو الله، فلا يمكن بينهما تعارض. ولكن كتاب ابن قتيبة الذي قال عنه ابن الصلاح أن فيه تعسف وأن فيه ما هو الغث، حقيقة من أنفس ما كتب في هذا الباب، تأويل مشكل الحديث، كتاب ابن قتيبة من أجمل ما كتب في هذا الباب بالنسبة للحديث. وأما بالنسبة للقرآن فمن أجمل ما كتب في هذا الباب هو أيضا كتاب ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، وكتاب شيخ مشايخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، كتابه العظيم وهو دفع الاضطراب عن آي الكتاب، هذا كتاب عظيم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: النوع السابع والثلاثون معرفة المزيد في متصل الأسانيد، وهو أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره، وهذا يقع كثيرا في أحاديث متعددة. وقد صنف الحافظ الخطيب البغدادي في ذلك كتابا حافلا، قال ابن الصلاح: وفي بعض ما ذكره نظر.
لا شك أن معرفة المزيد في متصل الأسانيد هذا مطلوب، يعني أحد الرواة يروي الحديث عن ابن أبي عروبة، والآخر يرويه عن ابنه عن ابن أبي عروبة، هما في طبقة واحدة، فيظن بعض الناس أن هذا مشكل. هذا ليس مشكل، هذا ربما يرد كثيرا. نعم، يكون الراويان من نفس الطبقة، وأحدهما يروي بزيادة رجل والآخر يرويه بنقصان رجل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: النوع الثامن والثلاثون معرفة الخفي من المراسيل، وهو يعم المنقطع والمعضلة أيضا. وقد صنف البغدادي في ذلك كتابه المسمى بالتفصيل لمبهم المراسيل، وهذا النوع إنما يدركه نقاد الحديث وجهابذته قديما وحديثا. وقد كان شيخنا الحافظ المزي إماما في ذلك، وعجبا من العجب، فرحمه الله وبل بالمغفرة ثارا.
بالنسبة للمرسل الخفي، حقيقة المرسل الخفي هو النوع الثاني من أنواع علوم الحديث العزيزة التي لا يصل إليها إلا الجهابذة من أهل العلم. الأول قلنا العلل، والثاني المرسل الخفي. و الحقيقة أن هذا يعني صورته كيف تكون؟ المرسل الخفي صورته أن رجلا معروفا بأنه سمع من أبي هريرة مثلا، لكن ينتبه الجهابذة من أهل الحديث أن هذا الحديث بعينه لم يسمعه منه، فلما يحدث به لا ينتبه إليه كثير من الناس نسبة لأنه له رواية عن أبي هريرة، لكن ينتبه له جهابذة المحدثين. مثلا تعرفون إسناد في الصحيحين وغيره هشام بن عروة عن أبيه، هشام بن عروة عن أبيه عروة عن أم المؤمنين عائشة. كثير من الرواة الذين سمعوا من هشام بن عروة عن أبيه عن أم المؤمنين عائشة يروون حديث، ثم تأتي أنت ترى أن هناك محدثا روى عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم المؤمنين عائشة فيقول البخاري لم يسمعه منه، مع أنه سمع من هشام بن عروة، فكيف يقول لم يسمعه منه؟ لما تبحث تدقق تجد أن البخاري يقول إن هشاما لم يحدث بهذا الحديث إلا لما ورد العراق، وهذا الرجل سمع أحاديث أخرى عن هشام بن عروة مثل جزء، سمع بأحاديث أخرى مثل جزء في المدينة أو في مكة أو في الشام. ولنضرب مثالا واقعيا، مثل الآن رجل ارتحل إلى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في أحد دوراته الصيفية، فلما يرجع يظن الغر في طلب العلم عندما يقول قال شيخنا، يظن الغر أنه سمع من ابن عثيمين كل العلم، بينما هو لم يسمع منه إلا كتابا أو كتابين أو ثلاث. ولهذا ربما تسمعوني أحيانا أقول قال شيخنا وشيخ مشايخ، لأني أنا لم أسمع كل علم الشيخ ابن عثيمين، وإنما حضرت له بعض، ولذلك أقول شيخنا وشيخ مشايخنا أصلا. فعلى كل حال، فالمرسل الخفي علم عزيز وعلم خفي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن الإسناد إذا عرض على كثير من العلماء ممن لم يدرك ثقات الرجال وضعف ممن لم يدرك ثقات الرجال وضعفاءهم، فقد يغتر بظاهره ويرى رجاله ثقات فيحكم بصحته، ولا يهتدي لما فيه من الانقطاع أو الإعضال أو الإرسال، لأنه قد لا يميز الصحابي من التابعي، والله الملهم للصواب. قال رحمه الله تعالى: النوع التاسع والثلاثون: معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.
هذا النوع مهم جدا. لماذا هو مهم؟ لأنه إذا عرفنا أن هذا رجل صحابي لا نتعب ولا نتعب أنفسنا في البحث عنه، فإن الصحابة عدول عدلهم الله تبارك وتعالى بقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وبقوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. نعم.
قال: والصحابي من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال إسلام الرائي، وإن لم تطل صحبته له، وإن لم يروي عنه شيئا، هذا قول جمهور العلماء خلفا وسلفا.
قد تعقب الحافظ ابن حجر كلمة من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن الأعمى لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا التعقب في نظري فيه نظر. لماذا؟ لأن الرؤية إذا أطلقت يراد بها رؤية البصرية ورؤية البصيرية، لكن هذا الاستدراك مني ليس بشيء. لماذا ليس بشيء؟ لأن الرؤية البصيرية حاصل لنا أيضا، فهل إذا حصل للإنسان الرؤية البصيرية يكون صحابيا؟ الجواب لا. إذن أحسن تعقب هو ما قاله الحافظ ابن حجر: والصحابي من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقي، اللقاء أعم من الرؤية، يحصل للأعمى والبصير. نعم.
قال: وقد نص على أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة البخاري وأبو زرعة
والإمام أحمد من قبل، كما قال في كتابه أصول السنة: من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة، هكذا نص، فهو صحابي. نعم.
قال: وغير واحد ممن صنف في أسماء الصحابة كابن عبد البر وابن مندة وأبي موسى المديني وابن الأثير في كتابه الغابة في معرفة الصحابة، وهو أجمعها وأكثرها فوائد وأوسعها أثابهم الله أجمعين.
طبعا إلى زمن الحافظ ابن كثير كان كتاب الغابة في معرفة الصحابة يعتبر من أجمع وأكثر الكتب المصنفة في الصحابة، لكن هناك كتب للمتقدمين مثل الصحابة لابن قانع، هذا كتاب عظيم، وهو من أوائل الكتب المؤلفة بالإسناد، الصحابة لابن قانع، ومن أنفس ما كتب متأخرا وكتاب الحافظ ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة. ماذا فعل؟ رجع إلى أربعة كتب، ما هي؟ الصحابة للبغوي، صحابة لابن قانع، ابن عبد البر وابن مندة، ورجع أيضا إلى الكتاب المتأخر الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير الجزري. فصار عندنا الآن أنفس كتاب هو كتاب الإصابة، وابن الأثير الجزري هذا أخو ابن الأثير الجزري اللي هو صاحب النهاية في غريب الحديث، وهو أخو المقرئ المشهور ابن الجزري، وهم ثلاثة إخوة، واحد منهم من القراء، إمام من القراء، والثاني إمام في التاريخ وهو صاحب كتاب الغابة وصاحب كتاب التاريخ في العالم، نسيت اسم كتابه، والثالث إمام في الحديث وفقهه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: وقد شان ابن عبد البر كتابه الاستيعاب بذكر ما شجر بين الصحابة مما تلقاه من كتب الإخباريين وغيرهم.
وليته لم يذكر هذا لكان أنسب، لأن كثيرا من كتب الإخباريين مليئة بالوضع وبالزيادات والنقصان مما يقع معه تشويه للتاريخ. نعم نعم. لا، استيعاب فيه أشياء مثل ما قال ابن الصلاح، فيه أشياء مما شجر بين الصحابة مما لا يثبت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال آخرون: لا بد من إطلاق الصحبة مع الرؤية أن يروي حديثا أو حديثين.
اكتب: وليس هذا بشيء، ولم يقل به أحد من المتأخرين. نعم.
قال: وعن سعيد بن المسيب: لا بد من أن يصحبه سنة أو سنتين أو يغزو معه غزوة وغزوتين.
وهذه أضعف من اللي قبلها. نعم.
وروى شعبة عن موسى السبلاني وأثنى عليه خيرا: قال: قلت لأنس بن مالك: هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد غيرك؟ قال: ناس من الأعراب رأوه، فأما من صاحبه فلا. رواه مسلم بحضرة أبي زرعة.
طيب، كون أنس لا يدل، قال: ناس من الأعراب رأوه، فأثبت لهم الصحبة، فأما من صحبه، هذه الصحبة الخاصة وهي صحبة الرفقة. صحبة الرفقة غير مطلق الصحبة. الأجر أجر الصحبة يناله الإنسان بمجرد الرؤية، وأما أجل الرفقة فيترتب عليه أجور أخرى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذا إنما نفى فيه الصحبة الخاصة، ولا ينفي ما اصطلح عليه الجمهور من أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة لشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلالة قدره وقدر من رآه من المسلمين. ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث: تغزون فيقال: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لكم. حتى ذكر من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بتمامه.
وهذا الحديث نص على أن الصحبة تطلق، أو أجر الصحبة تدرك بمجرد الرؤية، لأن السائل يقول: هل فيكم أحد رأى رسول الله؟ ما قال: والله صحبه سنة، غزا معه، أعرابي ولا مو أعرابي، ما قال ذلك. نعم.
قال: وقال بعضهم في معاوية وعمر بن عبد العزيز: ليوم شهده معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته.
لا شك ولا ريب ذلك، لأن معاوية صحابي، وعمر بن عبد العزيز من خيار التابعين، ولا يمكن لخيار التابعين أن يدركوا الصحابة فضلا عن خيارهم، ومعاوية من خيار الصحابة كما قال ابن عباس: فقيه حقا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فرع: والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز، وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم، وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل.
اكتب هنا: والصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة، خلافا للخوارج والروافض. هذه مسألة مهمة، وسيأتي التفصيل المعتزلة. نعم.
قال: وأما ما شجر بينهم بعده عليه الصلاة والسلام، فمنهما وقع عن غير قصد كيوم الجمل، ومنهما كان عن اجتهاد كيوم صفين
اسم منطقة، كيوم صفين اسم منطقة.
نعم. قال: والاجتهاد يخطئ ويصيب، ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ، ومأجور أيضا، وأما المصيب فله أجران اثنان. وكان علي وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين.
وكان علي رضي الله عنه وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية رضي الله عنه وأصحابه. لماذا؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عمار قال: تقتلك إيش؟ الفئة الباغية. فهذا دليل على أن معاوية رضي الله عنه من معه ليسوا قريبين من الحق كعلي. نعم. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج قال: يقتلهم أولى الطائفتين بالحق.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول المعتزلة: الصحابة عدول إلا من قاتل عليا، قول باطل مرذول ومردود. وقد ثبت في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن ابن بنته الحسن بن علي وكان معه على المنبر: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وظهر مصداق ذلك في نزول الحسن لمعاوية عن الأمر بعد موت أبيه علي، واجتمعت الكلمة على معاوية وسمي عام الجماعة، وذلك سنة 40 من الهجرة، فسمي الجميع مسلمين. وقال الله تعالى: فسمى الجميع مسلمين. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم مؤمنين مع الاقتتال. ومن كان من الصحابة مع معاوية يقال: لم يكن في الفريق 100 من الصحابة والله أعلم، وجميعهم صحابة فهم عدول كلهم.
الحرب الذي وقع بين علي ومعاوية لو أعددنا الصحابة ما نجد منهم إلا 100 فقط. طيب وين الباقين؟ الباقين 3 أصناف: صنف منهم كانوا في الثغور وهو القسم الأكبر، مقسمين في البلدان في مصر وأفريقية وفي أفغانستان وفي كابل والهند والسند وإلى آخره، وصنف منهم اعتزلوا القتال بين الصحابة، وهذا القسم كان على رأسهم سعد بن أبي وقاص وأسامة ابن زيد وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ونحوهم. القسم الثالث لم يكن قد سمع بهذه الوقعة أصلا، وكان في بادية من البوادي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما طوائف الروافض وجهلهم وقلة عقلهم ودعاوهم أن الصحابة كفروا إلا 17 صحابيا وسموهم فهو من الهذيان بلا دليل إلا مجرد الرأي الفاسد عن ذهن برد وهوى متبع، وهو أقل من أن يرد. والبرهان على خلافه أظهر وأشهر، ومما علم من امتثال.
يكفي في ذلك برهانا أن نسألهم: من معلم الصحابة؟ إن قالوا هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنه: يعلمهم الكتابة والحكمة ويزكي، فكيف يقال إنهم لم يصبحوا مزكين مع أن معلمهم محمد صلى الله عليه وسلم؟ والعجب من هؤلاء أن إذا قلنا إن إمامكم لم يخلف تلميذا نجيبا إلا 3 و4 و5 يغضب علينا ويقول: عندنا ألوف مؤلفة من الأئمة الذين أنجبتهم أئمتنا. طيب كيف الآن تقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ هذا من أظهر الأدلة على سفاهة عقول هؤلاء.
قال: والبرهان على خلافه أظهر وأشهر، مما علم من امتثالهم أوامره بعده عليه الصلاة والسلام، وفتحهم الأقاليم والآفاق، وتبليغهم عنه الكتاب والسنة، وهدايتهم الناس إلى طريق الجنة، ومواظبتهم على الصلوات والزكوات وأنواع القربات في سائر الأحيان والأوقات، مع الشجاعة والبراعة والكرم والإيثار والأخلاق الجميلة التي التي لم تكن في أمة من الأمم المتقدمة، ولا يكون أحد بعدهم مثلهم في ذلك، فرضي الله عنهم أجمعين، ولعن من يتهم الصادق ويصدق الكاذبين، آمين يا رب العالمين. قال: وأفضل الصحابة بل أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم السلام أبو بكر عبد الله بن عثمان أبي قحافة التيمي
قريش، وتيم قريش من أخف قبائل قريش رجالا وأقلهم عددا. نعم.
خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمي الصديق لمبادرته إلى تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الناس كلهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا إلى الإيمان إلا كانت له كبوة إلا أبا بكر فإنه لم يتلعثم. وقد ذكرت سيرته وفضائله ومسنده والفتاوى عنه في مجلدة على حدة.
يعني الحافظ ابن كثير له مؤلف في مجلد مستقل عن أبي بكر الصديق ضمن كتابه البداية والنهاية. نعم.
أحسن الله عليكم. في مجلدة على حدة ولله الحمد. ثم من بعده عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب. هذا رأي المهاجرين والأنصار حين جعل عمر الأمر من بعده شورى بين ستة، فانحصر في عثمان وعلي، واجتهد فيهما عبد الرحمن بن عوف 3 أيام بلياليها، حتى سأل النساء في خدرهن والصبيان في المكاتب فلم يرهم يعدلون بعثمان أحدا، فقدمه على علي وولاه الأمر قبله. ولهذا قال الدارقطني: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وصدق رضي الله عنه وأكرمه مثواه وجعل جنة الفردوس مأواه. والعجب أن ذهب بعض أهل الكوفة من أهل السنة إلى تقديم علي على عثمان، ويحكى عن سفيان الثوري، لكن يقال أنه رجع عنه، ونقل مثله عن وكيع بن الجراح ونصاره بن خزيمة والخطابي، وهو ضعيف مردود بما تقدم.
وهؤلاء الذين نقل عنهم تفضيل علي على عثمان إنما هو في الفضل لا في الخلافة، ولهذا نقل شيخ الإسلام في الواسطية أن السلف اختلفوا أيهما أفضل، عثمان أو علي، ولم يختلفوا أن عثمان أحق بالخلافة من علي. نعم.
قال: ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية. قال: وأما السابقون الأولون فقيلهم من صلى إلى القبلتين، وقيل أهل بدر، وقيل بيعة الرضوان، وقيل غير ذلك، والله أعلم.
الصواب أن السابقين الأولين إذا أطلق فالمراد بهم الذين كانوا قبل الفتح، لأن الله فرق، قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة، أي أولئك الذين كانوا قبل الفتح. فالمقصود بالسابقين الأولين أي الذين كانوا قبل الفتح، وكان الصحابة الذين أسلموا في الفتح أو بعد الفتح يدركون هذا المعنى، فيقولون لمن كان قبل الفتح: أنتم السابقون الأولون، كما جاء ذلك في روايات وأحاديث عن أبي سفيان صخر بن حرب والد معاوية وغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فرع. قال الشافعي: روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى عن رسول الله صلى الله
ورآه. نعم صح. نعم.
قال: ورآه من المسلمين نحو من 60,000. وقال أبو زرعة الرازي: شهد معه حجة الوداع 40,000، وكان معه بتبوك 70,000، وقبض عليه الصلاة والسلام عن 100,000 و14,000 من الصحابة. قال أحمد بن حنبل وأكثرهم رواية ستة: أنس وجابر وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وعائشة.
والحافظ ابن حجر ضم إليهم السبعة وذكرهم ابن القيم في بيت والمكثرون من رواية الأثر، وذكر منهم أبا سعيد الخدري سعد بن أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري. نعم.
قال: قلت عبد الله بن عمرو وأبو سعيد وابن مسعود، ولكنه توفي قديما ولهذا يعده أحمد بن حنبل في العبادلة.
لا، ولهذا لم يعده، هذا لم سقط من الطبع. نعم.
أحسن الله إليكم. بل قال: العبادلة أربعة: عبد الله بن الزبير وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص. قال: فرع: وأول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق، وقيل إنه أول من أسلم مطلقا ومن الولدان علي، وقيل إنه أول من أسلم مطلقا ولا دليل عليه من وجه يصح. ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن الأرقاء بلال، ومن النساء خديجة، وقيل إنها أول من أسلم مطلقا، وهو ظاهر السياقات في أول البعثة، وهو محكي عن ابن عباس والزهري وقتادة ومحمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي وجماعة. وادعى الثعلبي المفسر على ذلك الإجماع، قال: وإنما الخلاف في من أسلم بعدها. قال: فرع: وآخر الصحابة موتا أنس بن مالك ثم أبو الطفيل عامر.
أنس بن مالك، اكتب آخر الصحابة موتا أنس بن مالك في البصرة. نعم. وأبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي في الكوفة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ثم أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي. قال علي بن المديني: وكانت وفاته بمكة، فعلى هذا هو آخر من مات بها.
إذن أبو الطفيل بمكة وليس بالكوفة، أنس بالبصرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويقال آخر من مات بمكة ابن عمر، وقيل جابر، والصحيح أن جابرا مات بالمدينة، وكان آخر من مات بها، وقيل سهل بن سعد، وقيل السائب بن يزيد، وبالبصرة أنس، وبالكوفة عبد الله بن أبي أوفى، وبالشام عبد الله بن بصر بحمص.
هنا أيضا أكتب: وفي الطائف عبد الله بن عباس، وفي الطائف عبد الله بن عباس آخر من مات من الصحابة. نعم.
قال: وبدمشق واثلة بن الأسقع، وبمصر عبد الله بن الحارث بن جز
ابن جز
ابن جز
بفتح الجيم. نعم.
أحسن الله إليكم.
عبد الله بن الحارث بن جز الليثي. نعم.
عبد الله بن الحارث بن جز، وباليمامة الهرماس بن زياد، وبالجزيرة العرس بن عميرة، وأفريقية رفيع بن ثابت،
ويفع بن ثابت. أفريقية تونس، كان السلف قديما إذا قالوا أفريقية يطلقونها على تونس. نعم. اليمامة هي حاليا في الرياض. نعم، منطقة في الرياض.
أحسن الله عليكم. رويفع بن ثابت، وبالبادية سلمة بن الأكوع رضي الله عنهم،
وقد توفي في الربذة سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. نعم، بادية المدينة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فرع: وتعرف صحبة الصحابة تارة بالتواتر، وتارة بأخبار مستفيضة، وتارة بشهادة غيره من الصحابة له، وتارة بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم سماعا أو مشاهدة مع المعاصرة. فأما إذا قال المعاصر العدل: أنا صحابي، فقد قال ابن الحاجب في مختصره: احتمل الخلاف، يعني لأنه يخبر عن حكم شرعي، كما لو قال في الناسخ: هذا ناسخ، لهذا الاحتمال خطأه في ذلك. أما لو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو رأيته فعل كذا، أو كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو هذا، فهذا مقبول لا محالة إذا صح السند إليه وهو ممن عاصره صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: النوع الموفي 40 معرفة التابعين. قال الخطيب البغدادي: التابعي من صاحب الصحابي وفي كلام.
قال الخطيب البغدادي حط نقطتين: التابعي من صاحبه. نعم
أحسن الله إليك. التابعي من صاحب الصحابي وفي كلام الحاكم ما يقتضي إطلاق التابعي على من لقي الصحابي وروى عنه وإن لم يصحب. قلت: لم يكتفوا بمجرد رؤيته الصحابية كما اكتفوا في إطلاق اسم الصحابي على من رآه عليه السلام، والفرق عظمة وشرف رؤيته عليه السلام.
الصواب أنه على الإطلاق بدليل الحديث: هل فيكم أحد رأى من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث اللي في الصحيحين. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وقد قسم الحاكم طبقات التابعين إلى 15 طبقة، فذكر أن أعلاهم من روى عن العشرة، وذكر منهم سعيد بن المسيب وقيس بن أبي حازم.
فذكر أن أعلاهم هنا، فذكر أن مرتين، اشطبوا على الثانية. فذكر أن أعلاهم من روى عن العشرة، أحسنت. نعم
أحسن الله إليكم. وقيس بن عباد وأبا عثمان النهدي وأبا وائل وأبا رجاء العطاردي وأبا ساسان حصين بن المنذر وغيرهم. وعليه في هذا الكلام دخل كثير، فقد قيل إنه لم يروي عن العاشرة من التابعين سوى قيس بن أبي حازم، قاله ابن خراش. وقال أبو بكر بن أبي داود: لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف، والله أعلم. وأما سعيد بن المسيب فلم يدرك الصديق قولا واحدا، لأنه ولد في خلافة عمر لسنتين مضتا أو بقيتا، ولهذا اختلف في سماعه من عمر. قال الحاكم: أدرك عمر فمن بعده من العشرة. وقيل إنه لم يسمع من أحد من العشرة سوى سعد بن أبي وقاص، وكان آخرهم وفاة، والله أعلم.
سعد بن أبي وقاص هو آخر العشر المبشرين بالجنة وفاة، وتوفي بالمدينة. نعم
أحسن الله إليكم. قال الحاكم: وبين هؤلاء التابعين الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء الصحابة، كعبد الله بن أبي طلحة وأبي أمامة، أسعد بن سهل بن حنيف وأبي إدريس الخولاني. قلت: أما عبد الله بن أبي طلحة فلما ولد ذهب به أخوه لأمه أنس بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحنكه وبرك عليه وسماه عبد الله. ومثل هذا ينبغي أن يعد من صغار الصحابة لمجرد الرؤيا، ولقد عدوا فيهم محمد بن أبي بكر الصديق، وإنما ولد عند الشجرة وقت الإحرام بحجة الوداع، فلم يدرك من حياته صلى الله عليه وسلم إلا نحو من 100 يوم، ولم يذكر أنه أحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا رأى. فعبد الله بن أبي طلحة أولى أن يعد في صغار الصحابة من محمد بن أبي بكر، والله أعلم. قال: وقد ذكر الحاكم النعمان وسويدا ابن مقر من التابعين، وهما صحابيان. وأما المخضرمون فهم الذين أسلموا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يروا، والخضرمة القطع، فكأنهم قطعوا عن نظائرهم من الصحابة. وقد عد منهم مسلم نحو من 20 نفسا، منهم أبو عمرو الشيباني وسويد بن غفلة وعمر بن ميمون وأبو عثمان النهدي وأبو الحلال العتكي وعبد خير بن يزيد الخيواني وربيعة بن زرارة. قال ابن الصلاح: وممن لم يذكره مسلم أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب. قلت: وعبد الله بن عكيم والأحنف بن قيس. وقد اختلفوا في أفضل التابعين من هو، فالمشهور أنه سعيد بن المسيب، قاله أحمد بن حنبل وغيره، وقال أهل البصرة الحسن، وقال أهل الكوفة علقمة والأسود، وقال بعضهم أويس القرني، وقال أهل مكة عطاء بن أبي رباح. وسيدات النساء من التابعين حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن وأم الدرداء الصغرى رضي الله عنهم أجمعين. ومن سادات التابعين الفقهاء 7 بالحجاز، وهم سعد بن المسيب والقاس، وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عتبة بن مسعود، والسابع سالم بن عبد الله بن عمر، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر ابن عبد أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وقد عد علي بن المديني في التابعين من ليس منهم، كما أخرج آخرون منهم من هو معدود فيهم، وكذلك ذكروا في الصحابة من ليس صحابيا، كما عدوا جماعة من الصحابة في من ظنوه تابعيا، وذلك بحسب مبلغهم من العلم، والله الموفق للصواب.
أحسنت.
قال النوع 41: معرفة.
طبعا الحافظ ابن حجر في كتابه تقريب التهذيب عنده تقسيم آخر أحسن عندي في نظري من تقسيم الحاكم، وهو أنه قسم الصحابة إلى ثلاث طبقات: الصحابة الكبار كالعشر المبشرين بالجنة، أوساط الصحابة، صغار الصحابة. وهكذا فعل في التابعين: كبار التابعين، أوساط التابعين، صغار التابعين. فعد في كبار التابعين مثل سويد بن غفلة وسعيد بن المسيب ونحوه، وعد في أوساط التابعين من أدرك أوساط الصحابة، وأدرك في صغار التابعين من أدرك صغار الصحابة مثل الزهري عن أنس، وهكذا. هذا عندي أفضل، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: النوع 41: معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر. قد يروي الكبير القدر أو السن أو هما عمن دونه في كل منهما أو فيهما. ومن أجل ما يذكر في هذا الباب ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عن تميم الداري، مما أخبره به عن رؤية الدجال في تلك الجزيرة التي في البحر، والحديث في الصحيح.
الحديث في الصحيح في صحيح مسلم، قصة الجساسة. نعم.
قال: وكذلك في صحيح البخاري رواية معاوية بن أبي سفيان عن مالك بن يخامر عن معاذ وهم بالشام، وفي حديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق.
هذا في صحيح البخاري في كتاب التوحيد. نعم.
قال ابن الصلاح: وقد روى العبادلة عن كعب الأحبار. قلت: وقد حكى عنه عمر وعلي وجماعة من الصحابة.
نعم. والحافظ الإمام البخاري رحمه الله يقول: لا يكون الرجل عالما حتى يروي عمن فوقه ومثله ودونه. ولذلك من تواضع البخاري أنه روى عن مسلم وهو من تلامذته، وروى عن أقرانه مثل الإمام الدارمي رحمه الله وغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: النوع 42: معرفة المدبج، وهو رواية الأقران سنا وسندا، واكتفى الحاكم بالمقارنة في السند وإن تفاوتت الأسنان، فمتى روى كل منهم عن الآخر سمي مدبجا، كأبي هريرة وعائشة والزهري وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني. فما لم يروي عن الآخر لا يسمى مدبجا، والله أعلم.
يعني المدبج عند المحدثين هو أن يروي القرين عن قرينه، أن يروي القرين عن قرينه. لذلك قال صاحب البيقونية: وما رواه إيش عن أخيه مدبج فعرفه حقا وانتخي، وما روى كل قرين عن أخيه. ليش ما تقولون وياه نسيتم؟
حافظين.
وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فعرفه حقا وانتخي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: النوع 43: معرفة الإخوة والأخوات من الرواة. وقد صنف في ذلك جماعة منهم علي بن المديني وأبو عبد الرحمن النسائي. فمن أمثلة الأخوين عبد الله بن مسعود وأخوه عتبة، عمرو بن العاص وأخوه هشام، وزيد بن ثابت وأخوه يزيد. ومن التابعين عمرو بن شرحبيل، أبو ميسرة وأخوه أرقم كلاهما من أصحاب ابن مسعود، ومن أصحابه أيضا هزيل بن شرحبيل وأخوه أرقم. ثلاثة إخوة: سهل وعباد وعثمان بن حنيف، عمرو بن شعيب وأخواه عمر وشعيب، وعبد الرحمن زيد بن أسلم وأخواه أسامة وعبد الله. أربعة إخوة: سهيل بن أبي صالح وإخوته، عبد الله الذي يقال له عباد، ومحمد وصالح.
فيه دلالة أن عبد الله يجوز أنك تناديه بعباد وبعبدل كما في بعض الأعراف. نعم.
قال: خمسة إخوة: سفيان بن عيينة وإخواته الأربعة إبراهيم وآدم وعمران ومحمد. قال الحاكم: سمعت الحافظ أبي علي الحسين بن علي يعني النيسابوري يقول كلهم حدثوا. ستة إخوة: وهم محمد بن سيرين وإخواته أنس ومعبد ويحيى وحفصة وكريمة، كذا ذكرهم النسائي ويحيى بن معين أيضا. ولم يذكر الحافظ أبو علي النيسابوري فيهم كريمة، فعلى هذا يكونون من القسم الذي قبله. وكان معبد أكبرهم وحفصة أصغرهم. وقد روى محمد بن سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه أنس عن مولاهم أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. ومثال سبعة إخوة: النعمان بن مقرن وإخوته سنان وسويد وعبد الرحمن وعقيل ومعقل. ولم يسمي السابع هاجر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال إنهم شهدوا الخندق كلهم قال ابن عبد البر: وغير واحد لم يشاركهم أحد في هذه المكرمة.
هذه مكرمة لهم، كل الإخوة أسلم، كما أن أبا بكر أكرمه الله فكان أبوه مسلما وأولاده كلهم مسلمون، هذه مكرمة لم تحصل لأحد غير أبي بكر. نعم.
قلت: وثم سبعة إخوة صحابة شهدوا كلهم بدر.
وثم سبعة إخوة صفة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: قلت: وثم سبعة إخوة صحابة شهدوا كلهم بدرا، لكنهم لأم وهم عفراء بنت عبيد، تزوجت أولا بالحارث بن رفاعة الأنصاري فأولدها إياسا وخالدا وعاقلا وعامرا، ثم عادت إلى الحارث فأولدها عونا، فأربعة منهم أشقاء وهم بنو البكير، وثلاثة أشقاء وهم بنو الحارث، وسبعة هم شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مع رسول الله، في خطأ مطبعي، مع رسول الله. نعم.
صلى الله عليكم. ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ ومعوذ. ثم احتز رأسه وهو طريح.
ثم احتز رأسه وهو طريح
عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه.
في سقص يعني في الكلام. ومعاذ ومعوذ اللذين أو اللذان قتلا أبا جهل. هكذا تستقيم العبارة، اللذان قتلا أبا جهل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: النوع الرابع والأربعون: معرفة رواية الآباء عن الأبناء. وقد صنف فيه الخطيب كتابا، وقد ذكر الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في بعض كتبه أن أبا بكر الصديق روى عن ابنته عائشة، وروت عنها أمها أم رومان أيضا. قال: روى العباس عن ابنيه عبد الله والفضل. قال: وروى سليمان بن طرخان التيمي عن ابنه المعتمر بن سليمان، وروى أبو داود عن ابنه أبي بكر بن أبي داود. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وروى سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخير الأحمال فإن اليد مغلقة والرجل موثقة. قال الخطيب: لا يعرف إلا من هذا الوجه. قال: وروى أبو عمر حفص بن عمرو ابن عمرو الدوري المقرئ عن ابنه أبي جعفر محمد ستة حديث
ستة حديثا ما يصير ستة حديث أو نحوها. نعم
أحسن الله عليكم. ستة حديث أو نحوها، وذلك أكثر ما وقع من رواية أب عن ابنه. ثم روى الشيخ أبو عمر عن أبي
أبو عمر أبو عمر يقصد أبو عمر من هذا؟ طيب ماشي. نعم
أحسن الله عليكم.
حفص. نعم.
قال ثم روى الشيخ أبو عمر عن أبي المظفر عبد الرحيم بن الحافظ أبي سعد عن أبيه عن ابنه المظفر بسنده عن أبي أمامة مرفوعا
احضروا موائدكم البقلة،
احضروا موائدكم البقلة فإنه مطردة للشيطان مع التسمية. سكت عليه الشيخ أبو عمرو، وقد ذكره أبو الفرج ابن الجوزي في الموضوعات وأخلق به أن يكون كذلك ثم قال ابن الصلاح وأما الحديث الذي
يعني إذا جيت تتغدى جيب الجرجير معك، هذا معنى الحديث، معنى الحديث إذا جيت تتغدى جيب معك إيش؟ جرجير، وجيب معك طماط وخيار سلطة، يعني لا الحديث موضوع. نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال ابن الصلاح وأما الحديث الذي رويناه عن أبي بكر الصديق عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء، فهو غلط، إنما رواه أبو بكر بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن عائشة.
نعم.
قال ولا نعرف أربعة من الصحابة على نسق سوى هؤلاء، محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنهم، وكذلك قال ابن الجوزي وغير واحد من الأئمة. قلت ويلتحق بهم تقريبا عبد الله بن الزبير، أمه أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة، وهو أسم وأشهر في الصحابة من محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر والله أعلم. قال ابن الجوزي وقد روى حمزة والعباس عن ابني أخيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى مصعب الزبيري عن ابن أخيه الزبير بن بكر، وإسحاق بن حنبل عن ابن أخيه أحمد بن محمد بن حنبل، وروى مالك عن ابن أخته إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس.
مع أن إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أبي أويس هو راوية موطأ مالك، لكن مالك روى عنه. هذا يصح أن نقول مدبج؟ لا. ليش؟ لأن إسماعيل في طبقة تلامذة الإمام مالك. نعم. يعني في سقط. أنقل لنا العبارة. ومعاذ ومعوذ أيوه ابن عفراء نعم هما اللذان أثبت أبا جهل قاربنا منها أثبت أبا جهل عمرو بن هشام المخزومي. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى النوع الخامس والأربعون رواية الأبناء عن الآباء، وذلك كثير جدا، وأما رواية الابن عن أبيه عن جده فكثيرة أيضا ولكنها دون الأول، وهذا كعمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه، وهو شعيب عن جده عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص، هذا هو الصواب لا ما عداه. وقد تكلمنا على ذلك في مواضع في كتابنا التكميل وفي الأحكام الكبير والصغير. ومثل بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده معاوية، ومثل طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده وهو عمرو بن كعب وقيل كعب بن عمرو، واستقصاء ذلك يطول. وقد صنف فيه الحافظ أبو نصر الوائلي كتابا حافلا، وزاد عليه بعض المتأخرين أشياء مهمة نفيسة. قال النوع السادس والأربعون معرفة رواية السابق واللاحق، وقد أفرد له الخطيب كتابا، وهذا إنما يقع عند رواية الأكابر عن الأصاغر ثم يروي عن المروي عنه متأخر، كما روى الزهري عن تلميذه مالك بن أنس. وقد توفي الزهري سنة 24 و100، وممن روى عن مالك زكريا بن دويد الكندي، وكانت وفاته بعد وفاة الزهري 137 سنة أو أكثر، قاله ابن الصلاح. وهكذا روى البخاري عن محمد بن إسحاق السراج، وروى عن السراج أبو الحسن أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري، وبين وفاتيهما 137 سنة. فإن البخاري توفي 56 و200، وتوفي الخفاف 94 أو 95 و300، كذا قال ابن الصلاح. قلت: وقد أكثر من التعرض لذلك شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي في كتابه التهذيب، وهو مما يتحلى به كثير من المحدثين وليس من المهمات فيه. قال: النوع 47: معرفة من لم يروي عنه إلا راو واحد، إلا راو واحد من صحابي وتابعي وغيرهم. ولمسلم بن الحجاج تصنيف في ذلك. تفرد عامر الشعبي عن جماعة من الصحابة، منهم عامر بن شهر وعروة بن مضرس ومحمد بن صفوان الأنصاري ومحمد بن صيفي الأنصاري، وقد قيل إنهما واحد والصحيح أنهما اثنان، ووهب بن خنبش ويقال هارم بن خنبش والله أعلم. وتفرد سعيد بن المسيب بن حزن بالرواية عن أبيه، وكذلك حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه، وكذلك شتير بن شكل بن حميد عن أبيه، وكذلك قيس بن أبي حازم تفرد بالرواية عن أبيه، وعن دكين بن سعد المزاني وصنابح بن الأعصر ومرداس بن مالك الأسلمي، وكل هؤلاء صحابة. قال ابن الصلاح: وقد ادعى الحاكم في الإكليل أن البخاري ومسلما لم يخرجا في صحيحهما شيئا من هذا القبيل. قال: وقد أنكر ذلك عليه، ونقض بما رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه، ولم يروه عنه غيره في وفاة أبي طالب. وروى البخاري من طريق قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي حديث: يذهب الصالحون الأول فالأول، وبرواية الحسن عن عمرو بن تغلب، ولم يروي عنه غيره حديث إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. وروى مسلم حديث الأغر المزني: إنه ليران على قلبه.
نعم، ليغاه، صحيح، هي بمعنى الران.
إنه ليغان على قلبي. ولم يروي عنه غير أبي بردة وحديث رفاعة بن عمرو، ولم يروي عنه غير عبد الله بن الصامت وحديث أبي رفاعة، ولم يروي عنه غير حميد بن هلال العدوي وغير ذلك عندهما. ثم قال ابن الصلاح: وهذا مصير منهما إلى أنه ترتفع الجهالة عن الراوي
واحد عن
برواية واحد
نعم برواية واحد عن
برواية واحد عن حسن. قلت: أما رواية العدل عن شيخ فهل هي تعديل أم لا؟ في ذلك خلاف مشهور. ثالثها: إن اشترط العدالة في شيوخه كمالك ونحوه فتعديل، وإلا فلا. وإذا لم نقل أنه تعديل فلا تضر جهالة الصحابي، لأنهم كلهم عدول بخلاف غيرهم، فلا يصح ما استدرك به الشيخ أبو عمرو رحمه الله، لأن جميع من تقدم ذكرهم صحابة والله أعلم.
يعني كلام الحافظ ابن كثير في محله، فإن استدراك بعمر لا يصح، لأنه ليس في الصحيحين رجل لم يروي عنه إلا واحد، اللهم إلا أن يكون صحابيا، فهذا لا يضر. نعم.
قال: أما التابعون فقد تفرد فيما نعلم محمد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه بحديث: أما تكون الذكاة إلا في اللبة؟ فقال: أما لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك.
لكن هذا في غير الصحيح. نعم.
حسنا. قال: ويقال إن الزهري تفرد عن 29 تابعيا، وكذلك تفرد عمرو بن دينار وهشام بن عروة وأبو إسحاق السبيعي ويحيى بن سعيد الأنصاري عن جماعة من التابعين. وقال الحاكم: وقد تفرد مالك عن زهاء 10 من شيوخ المدينة لم يروي عنهم غيره.
لا يضر هذا إن شاء الله تفرد الإمام مالك، لكن بشرط أن يكونوا معروفين بالعدالة والثقة، فإن مجرد التفرد لا يضر، إنما الذي يضر أن يتفرد ولا يعرف حال. نقف على هذا إن شاء الله، نكمل بعد ما ننتهي من كتاب القواعد المثلى بعد العشاء، لأن هذا آخر لقاء لنا إن شاء الله بإذن الله. نسأل الله البركة في الوقت، وصلى اللهم على نبينا محمد.